بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله وجوب ستر العورة للصلاة، وأنه ينبغي على كل مسلم أن يستر عورته، بين أن من وجد هذا الساتر الذي أمر الله به أنه ينبغي عليه أن يستتر. أما لو كان الإنسان غير واجد للسترة التي أمر الله بها، كأن يكون إنسان خرج من بحر من غرق ولا يجد ما يستر به عورته إلا شيئا يسيرا من الثياب، قال يستر السوءتين، وذلك هو الأصل في العورة، ومن زاد على السوءتين إنما هو آخذ حكمها بحكم التبع لا بحكم الأصل. فإذا تعارض عندنا ستر السوءة بنفسها أعني العورة وستر ما جاورها، قدم ستر العورة على ما جاورها، فيبتدئ بستر الفردين. فإذا كان هناك شيء زائد على ما يستر به الفردان ستره، وأما إذا كان القدر من الثياب الذي معه لا يكفي إلا للفردين ستر الفردين. نعم.
فإن لم يكفيهما
فالدبر. للعلماء وجهان، منهم من قال إن المكلف إذا فقد الساترة ولم يجد إلا ما يستر به أحد الفردين ستر الدبر، وذلك لأنه أبلغ في الانكشاف خاصة عند سجوده، وبإمكان ستر القبل بالمواجهة، وذلك بإنزال اليدين بمحاذاة الفرد دون مس، لأن مس الفرد يؤدي إلى انتقاض طهارته وبطلان صلاته. قالوا فخفف في القبل وشدد في الدبر، ولأن القبل يستتر في حال السجود والدبر ينكشف، فأصبح أحد الموضعين أبلغ من الموضع الثاني في الانكشاف، وإذا كان أحد الموضعين أبلغ كان هذا مرجحا لستره على غيره، لأن التضرر بانكشافه أبلغ. وقال بعض العلماء إنه يستر القبل ويترك الدبر، لأنه إذا وقف كان الانكشاف للدبر أبلغ من انكشاف القبل، والحقيقة القول بستر الدبر أبلغ وأقوى، وذلك من وجوه، منها ما ذكروه، ولأن الإنسان يستر في صلاته قبله ويضعف انكشاف القبل في حال القيام برده بضم الفخذين إليه وبالركوع يكون أخف، وكذلك في حال السجود، فأصبح حال الفردين مختلفا من جهة الانكشاف، فرجح تقديم الدبر على القبل من الوجوه التي ذكرناها. نعم.
وإن غير سترة لزمه قبولها.
بعد أن بين لك رحمه الله أنه لا تصح الصلاة إلا بالسترة، وأن هناك أحكاما تتعلق بالمضطر وهو الشخص الذي لا يجد سترة، شرع بعد ذلك في حكم هذا الشخص الذي لا يجد سترة. لو أن إنسانا قال له خذ هذا الثوب، فإنه يجب عليه قبوله، خذ هذا الثوب عارية مني أو هدية أو عطية، يجب عليه قبول هذه العارية وقبول هذه الهدية، ويستعيرها لستر العورة، وذلك لمكان الفرض الواجب عليه بالستر. وهذه من الصور التي يجب فيها قبول العارية وقبول الهبة، لا لذات العارية والهبة، ولكن لأنه مطالب بستر عورته، فتوقف هذا الواجب وهو ستر العورة على قبول العارية وقبول الهدية، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلذلك قال يلزمه القبول ولا يجوز له أن يمتنع. نعم.
ويسمى العاري قاعدا بالإيماء استشبابا.
بعد أن بين الأحكام المتعلقة بمن فقد الساتر، فإنه يحتاج إلى أمرين، يحتاج أن يبين لك حكم من فقد السترة ولم يجدها، وحكم من أن يبين لك رحمه الله
والفن العارض صنعيدا بالإيمان
استشباه. أن يبين رحمه الله حكم الحالتين. الحالة الأولى تتعلق بالإنسان الذي لا يجد السترة من قوله ومن نفسه ووجدها من الغير، ولكن تبقى الحالة الثانية وهي أن لا يجد أحد يتبرع له بالسترة، ولا يمكنها أيضا ستر أحد الفردين. فقال رحمه الله يسمى العاري قاعدة، لأنه قد يرد السؤال لو أن هذا الشخص الذي لا يجد السترة لم يجد من يعطيه السترة ولم يجد من يعيره السترة وليس عنده ما يستر به أحد الفردين، فما الحكم؟ قال يصلي قاعدا. للعلماء في الإنسان العاري إذا أراد أن يصلي وجهان، منهم من قال يصلي قائما ومنهم من قال يصلي قاعدا. بصورة المسألة لو أن إنسانا غرق أو جماعة غرقوا انكسرت بهم السفينة فخرجوا وأصبحوا عراة، أو نزلوا في موضع احترقت عليهم ثيابهم ولم يجدوا ما يستر به عوراتهم، فما الحكم؟ قالوا إذا اجتمعوا أو انفردوا فإنه يصلي كل واحد منهم، أو يصلي الإنسان في هذه الحالة يعني حالة العري يصلي قاعدة. هذا القول الأول. وجه هذا القول أنهم قالوا إنه إذا صلى قاعدا فات حق الله عز وجل في الصيام، وإذا صلى قائما فات حق العبد بانكشاف عورته وتبرره، فتعارض الحقان. والقاعدة أن حقوق الله أوسع من حقوق العباد، أنه إذا تعارض الحقان قدم حق العبد على حق الله لا من جهة التفضيل ولكن من جهة الرحمة واللطف. ولذلك من اضطر في سفر إلى مخمصة وأصابته المجاعة فإن حق الله أن لا يأكل الميتة، وحق نفسه أن ينقذها، فقدم حق النفس على حق الله من جهة الرحمة وتوسع من الله على عباده. فيقول إن العاري لو قلنا له صل قائما تبرر بحق نفسه في انكشاف عورته وبدو سوءته، وقد سمى الله العورة سوءة فبدت لهما سوءاتهما وفتقا يختفان عليهما من ورق الجنة، فأخبر سبحانه وتعالى أن العورة السوءة قالوا سميت سوءة لأنها تسيء إلى صاحبها عند انكشافها. قالوا فتعارض عندنا الحقان، حق الله بالقيام في الصلاة وحق العبد بانكشاف عورته لو أمر بذلك القيام فقدم حق الله على حق العبد. هذا القول الأول. والقول الثاني يقول يصلي قائما ولا يصلي قاعدا، وهذا القول له أدلة. أولا الأصل، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال لعمران صل قائما، فالأدلة ملزمة بالقيام. قالوا فإذا قلنا له اجلس لمكان العورة وانكشاف العورة فإننا نقدم الشرط على الركن، والقاعدة أنه إذا ازدحم الشرط والركن قدم الركن على الشرط، فإن القيام ركن والجلوس من أجل ستر العورة تحصيلا للستر، والقاعدة أنه إذا تعارض الشرط والركن يقدم الركن على الشرط. وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الإنسان إذا لم يجد ما يستر به عورة يصلي قائما، أولا للأدلة التي دلت على لزوم القيام، ثانيا أن قولهم بتقديم الجلوس لأنه يجلس ولا يقول إنما هو تقديم للشرط على الركن، والقاعدة أن الأركان مقدمة على الشروط، وهذا بدليل الشرط، فإن الأركان ألزم لأنها تعود إلى حقيقة الصلاة وماهيتها. الأمر الثالث أن فقه المسألة أن الإنسان إذا صلى قائما فإنه ليس بمخل من نفسه، لأن الله خلف أن يستر عورته عند القدرة ولا قدرة له على الستر، فبقي نظر الغير إليه يتعلق إثمه بالناظر، فالله لم يكلفني نظر الغير لأنني إذا لم أجد القول فغيري هو الآثم بالنظر، وأصبح التكليف بغض النظر متعلقا بالغير لا بالمكلف، ولذلك يقول القول بأنه يصلي قائما ولا يصح منه أن يصلي جالسا لما ذكرناه.
ويصلي العار قاعدا بالإيماء استحبابا في دينه،
استحبابا يعني لا نوجد عليه ذلك، ومعنى أنه لو صلى قائما صحت صلاته. إذا نخرج من الخلاف ونقول يصلي قائما، حتى نخرج من الخلاف، لأن من قال يصلي قاعدا لا يوجد القعود، وإنما قال استحبابا أي لا حكما ولا إيجابا. نعم.
ويكون إماميهما فقط،
فلو صلى الإنسان وحده قال يصلي قائدا، لكن هنا لو صلوا جماعة قال يصلي إمامهم وصبهم. هذه مثلا من مسائل الإمامة، قالوا الأصل في الإمام أن يتقدم، لأن الإمام مأخوذ من الأمام كما قال ابن منظور في اللسان، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الباب. قالوا حسمه في الشرع، وصفه في الشرع بالإمامة يدل على تقديمه، فلو تأخر لم يكن إماما شرعيا من هذا الوصف لأنه يؤتم به. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي من أجل أن يؤتم به. فلما أخبر أن الإمام مؤتم به هذا مطلق يشمل الإتمام به في حال تقدمه والإتمام به في حال أدائه للصلاة، ولذلك ينبغي على الإمام أن يتقدم. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي لأصحابه متقدما لا متأخرا ولا مساويا بالصفوف إلا في حال الاضطرار، هذا يستثنى بمكان الضرورة والحاجة. لكن لو أن عراة اجتمعوا وأرادوا أن يصلوا كان يصلي إمامهم وسطهم، وذلك مما يغتفر فيه تقدم الإمام على المأمومين. لكن ننبه على أن الإمام ينبغي عليه أن يتقدم على من بجواره قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا يدل على تقدم الإمام ولو قليلا، كما نبه العلماء رحمه الله في حديث أنس هذا، وهو أحد الوجهين عندهم كما نبه عليه فقهاء الشافعية وغيرهم. إذن يصلي وسطهم لكنه يتقدم قليلا، والسبب في هذا أنه إذا تقدم انكشفت عورته، وانكشاف العورة مسلم بالصلاة قالوا سيتأخر، لأن تقدم الإمام هنا أخف من المسألة التي معنا في القيام والقعود، فإن تقدم الإمامة قالوا يغتفر بمكان دلالة النص على السفر، فإن دلالة النص على السفر في النصوص الواردة بالأمر بالسفر ستر العورة أقوى من الأمر بتقدم الإمام. فلما أصبحت نصوص ستر العورة أقوى من نصوص تقدم الإمام قالوا إن الإمام يصلي وسطهم، بمعنى أن يكون داخل الصف. فلو فرض مثلا أنهم لو فرضنا أن 20 شخصا اجتمعوا وهم عراة، أو نقول مثلا 3 عراة، لو كانوا 3 فإنه يصلي وسطهم ويكون أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره. قالوا هذا يغتفر فيه مقامه عن اليسار، وهي الصور التي استثنى فيها وقوف المأموم عن يسار الإمام. لكن لو أنه أخره قليلا فإنه أولى وأحرى، ولا شك أنه لو تأخر قليلا لا يكون ثم انكشاف بما لو تقدم تقدما حقيقيا على حال الأئمة.
ويصلي كل نوع وحده،
ويصلي كل نوع وحده، يصلي النساء على حدة إذا كانوا عراة، والرجال على حدة تحقيقا لمقصود الشرع من ستر العورة وعدم تعاطي أسباب انكشافه، يصلي الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. نعم.
فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسه.
لماذا يصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم؟ لأن اجتماع النساء مع الرجال في هذه الصور فيه الفتنة. وقال بعض العلماء لا حرج أن يصلي النساء مع الرجال حتى في حال العري، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سجدوا انكشفت عوراتهم، لأنهم لم يكن لهم ما يسترون به العورة من ضيق اللباس في زمانهم رضي الله عنهم وارضاهم. قالوا ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالتأخر في رفع رؤوسهم وإقراره لصلاتهم مع الرجال على هذه الحالة، يقولون هذا يدل على التخفيف، لكن هذا محل نظر، وذلك من وجوه أقواها وأولاها أن حال الصحابة رضوان الله عليهم يقع في صورة يمكن تلافيها، وإمامة العراة في صورة لا يمكن تلافيها. وتوضيح ذلك أن النساء إذا سجدنا وأن انكشاف العورة من الرجال في عهد الصحابة كان في حال السجود فقط، وبناء على ذلك يمكن تلافيه، فإن النساء إذا أخرنا رفع رؤوسهن وبادرنا بالسجود فإنه يمكن تلافي الفتنة بالنظر، لكن كونهم يصلين والرجال أمامهم منكشفين فإن النساء يحتجن إلى رؤية الإمام ورؤية من يقتدي بالإمام طبعا حتى يعلم بالانتقال، خاصة عند كثرة العدد، وبناء على ذلك الفتنة غالبة. ولذلك يقوى قول من قال أنه يصلي الرجال على حدة والنساء على حدة، لأن الجماعة متحققة بالنساء على انفرادهم وبالرجال على انفرادهم. نعم.
فإن شق صلى الرجال واستكبرهم النساء ثم عكفوا.
فإن شق أي أن يصلي هؤلاء على حدة وأن يصلي هؤلاء على حدة. شق عليهم قالوا يصلي الرجال مثلا في السفينة لو كانوا في السفينة وليس معهم ثياب تستر بها العورات فحينئذ يصلي الرجال أولا والنساء مستدرين. ثم يصلي النساء والرجال مستدرون للنساء لأن القاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فغض البصر عن نظر إلى العورة واجب وتوقف في هذه الحالة على حالة الاستدبار فأصبح الاستدبار لازما على الرجال ولازما على النساء. نعم.
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سفر وبنى وإلا ابتدى.
هذه القسمة العقلية أن الإنسان إن وجد السترة إما أن يجد السترة وإما أن يجد بعض السترة وإما أن لا يجد السترة. عقلا ثلاث حالات: إما أن يجد السترة وإما أن لا يجد السترة وإما أن يجد بعض السترة. إن وجد السترة لزمه قولا واحدا أن يستتر، هذا الأصل. إن فقد السترة صلى عاريا وبينا حكمه جماعة وفرادى. إن وجد بعض السترة هل يستر القبلة أو الدبر وجهها؟ أصحهما أن يستر الدبر. بعد هذا شرع رحمه الله في أمر يتعلق بهذه المسألة، وهي أن من فقد السترة هي الحالة الأخيرة، من فقد السترة إما أن يفقدها حتى يصلي وينتهي من صلاته وحينئذ الحكم ما تقدم، وإما أن يفقدها وتقرأ أثناء الصلاة. فقال رحمه الله: ومن وجد
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة.
إن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة، بينت لك، كأنه يقول بينت لك، كأنه يقول رحمه الله بينت لك حكم من لم يجد السترة وصلى هل يصلي قائما أو قاعدا، انتهى الأمر. طيب افرض أنها طرأت أثناء الصلاة، حينئذ إذا طرأت أثناء الصلاة لزمه أخذها، والحركة لأخذ السترة جائزة ومغتفرة لأنها تحصيل لواجب، والحركة لواجب مشروع، وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الصلاة. ألا تراه عليه الصلاة والسلام رقى منبره ونزل من المنبر وتحرك في الصلاة لمصالحها وحرك أصحابه لمصالح الصلاة، فدفع جابرا وجبارا وراء ظهره وأخذ بابن عباس من ورائه فأداره عن يمينه. كل هذا يدل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. لكن هنا مسألة، وهي لو فرض أنه وجدها أثناء الصلاة، فإنه إن كان العمل قليلا حينئذ لا إشكال. لو كان العمل قليلا لا إشكال، لو أنها قرأت فجاءه رجل بسترة وناوله وهو في الصلاة، فإن مناولة السترة ووضعها على العاتق قد تكون خفيفة يسيرة، يعني العمل بها يسير. لكن الإشكال لو احتاج إلى أن يتكلف في لبسها على طبيعتها إلى عمل كثير، ويمكنه أن يستر بعض الجسد بالعمل اليسير، فهل يقدم الستر للكل بالعمل الكثير أو يقدم الستر للعورة بالعمل اليسير؟ صورة ذلك: لو أعطاك ثوبا فإن لبس الثوب يقتضي حركة أكثر مما لو احتزمت بالثوب. وفي حال حالة إذا كان الثوب يحتاج إلى عمل كثير لإدخال اليدين فيه وتعاطي أسباب اللب، حينئذ يكون هذا التحرك مدفوعا بما هو أقل منه حصلا لواجب الشرع. فإنك إذا اعتزفت به ووضعت أحد طرفيه على عاتقك حققت مقصود الشرع، وذلك بعمل يسير فيلزمك فعل اليسير وترك الكثير، لأن ما جاز الحاجة يقدر بقدرها. فهو محتاج لستر عورته، فالكمال أن يلبس الثوب بكامله، والإجزاء أن يلبسه على موضع عورته وقدر ما يجب عليه ستره فيفعل الواجب عليه ستره. لكن هنا مسألة أشكل من هذه المسألة وأعظم: لو أن إنسانا كان يصلي وهو قائم وألزمنا عليه القيام وهو عاري البدن ثم فقط الثوب بجواره، فحينئذ الإشكال أنه لا يستطيع أن يأخذ الثوب في الغالب إلا بالانحناء، وإذا انحنى انتقل من ركن إلى ركن، لأنه ينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع أو ركن الجلوس، وحينئذ هذا الركن زائد في الصلاة. ولذلك أجمع العلماء على أن زيادة الركن في الصلاة المتعمد يوجب بطلانها. ولذلك هنا في هذه الحالة كما ينبه بعض مشايخنا رحمه الله عليهم قالوا إنه يرفعه بقدمه، يرفع الثوب بقدمه ويتناوله ويلبسه، ما يجلس ما يفعل بعض الأحيان مجرد أن يجده، ليس المراد أنه يغتسل بمعنى أنه ينتقل من ركن القيام إلى القعود، إنما يحافظ على هيئات الصلاة ويلبس ثوبه ويقتصر على أقل ما يتحقق به الواجب.
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سكر وبنى وإلا ابتلع.
قريبة، أولا أن يجد السترة وأن تكون قريبة، لتكون هذه السترة قريبة. وفي هذه الحالة إذا كانت بعيدة أو ينظمه عمل كثير قالوا إنه لا يجب عليه أن يستغل بها بل يتم صلاته. نعم.
سكر وبنى وإلا ابتلع،
هذا بالنسبة لحال الإسلام. لكن لو صاح عليه صائح وقال جاء الثياب وهو في أثناء الصلاة، جاءت الثياب عند محمد أو زيد، ما الحكم؟ يلزمه قطع الصلاة ثم يذهب ويلبس ويصلي مستترا عورته. لو طرأ أثناء الصلاة وجود السترة وتحتاج إلى عمل كثير أو ذهاب إلى موضع ويمكنه ذلك قبل خروج الوقت يقطع ويذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنما جاز له أن يصلي في حال الفقد وهنا في حال الوجب، فلا يصح منه أن يصلي في حال قدرتي على ستر العورة على هذا الوجه. نعم.
ويكره في الصلاة السدل،
ويكره في الصلاة السدل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث أبي داود، وحسن العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وبين العلماء رحمهم الله هذا السدل أن يرسل طرفي الرداء دون أن يضمهما أو يجعلهما على أحد عاتقه. الآن الإحرام تعرفون الإزار لأسفل البدن والرداء من الإحرام لأعلاه، فإذا جاء الإنسان يصلي فإنه إذا سدل يكون منفتح الصدر، وهذه الهيئة لا تليق والعبد واقف من بين يدي الله عز وجل، ولذلك لو دخل على إنسان يجله ويكرمه فإنه مباشرة سيضم ذلك الإزار ذلك الرداء، ولا يرى من نفسه أن يكشف صدره ما دام أمكنه أن يحجبه، ولذلك يرمي بطرف الرداء إذا أراد أن يصلي، أو على الأقل يضمه ضما يمنعه إذا كان في غير الإحرام سبكة فجعل له مشبك أو ذرة إذا كان له إزرارا. لكن استثني من هذا ما جرت العادة بلبسه مع وجود ما هو دونه مثل العباءة والجسم، فإنه أجاز العلماء رحمه الله أن يرسله لأن العلة غير موجودة فيه، فإن السبل المراد به ما يؤدي إلى الانكشاف، ولذلك يقول إن ما كان معللا يدور مع التي الحكم وجودا وعدما. وبناء على هذا لو كان جرى العرف أنه يستر فلا حرج عليه أن يصلي سادا، لكن مع هذا الأكمل والأولى أنه يضم طرفي عباءته حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة. نعم.
واجتمال الصماء،
اجتمال الصماء يقال حجرة صماء إذا لم يكن فيها منفذ. اجتمال الصماء فيه أقوال العلماء أقواها الحقيقة وأولاها أنها أن يأخذ الثوب ويتلحف به على وجه لا يوجد فيه لليدين أو لأحدهما منفذ. تشاهدون الآن بعض الناس في شدة البرد يأتي بالغطاء الذي هو الرداء على أعلى البدن ويتوسخ فيه على طريقة لا يستطيع أن يخرج يده لو دهنه عدو أو دهنه سبع أو إذا أرادته جابة أو هامة لا يستطيع أن يهاجم لدفع هذا الضرر، فنهي عن هذا الاجتمال اجتمال الصماء هذا وجه. وقيل أن يأخذ الثوب ويتلحف به ويرده على عاتقيه فينكشف قبله ينكشف فرده، قالوا هذا وجه من الأوجه التي نهي عنها. وورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تفسيره بالوجه الذي ذكرناه، وبناء على ذلك إن قلنا العلة هي كونه يضم الثوب ويكون الثوب أصم لا منفذ فيه تكون العلة خوف الضرر على الإنسان، لأن ربما الإنسان قد يفاجأ في بعض الأحيان بحية خاصة إذا كان يمشي يفاجأ بحية أو سبع أو عدو، إذا كان مشتملا للصماء لا يستطيع أن ينزع سلاحه ولا يستطيع أن يكبح عدوه ولا أن يدفع الضرر عنه، قالوا فنهي عنها من أجل مضرة البدن. والوجه الثاني واضح أنه انكشاف العورة أن يتلحف بالثوب الواحد بحيث لو تحرك منه انكشفت عورته على الصورة التي ذكرناها. وكل هذه الصور سواء قلت هذا أو هذا كل منهما منهي عنه، لكن الخلاف ما هو المراد باكتمال الصماء، ومثل النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، الإجماع منعقد على أن بيع الملامسة لا يجوز، سواء قلنا الملامس أن يقول له أبيغك ثوبي على أن يقوم لمسك مقام نظرك، هذه صورة، أو يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بعشرة، أو إذا لمست الثوب انقطع الخيار عنك. كل هذه الصور الثلاثة في الأصل محرمة، لكن الخلاف أيها المراد بالحديث، فينبغي أن يتنبه أن خلاف العلماء في اكتمال الصماء هنا إنما هو خلاف في المراد بالحديث. لكن لو أن إنسانا انكشف بالثوب وانكشفت عورته بطريقة تنكشف بها العورة، نقول هذا حرام، سواء كان هو اكتمال الصماء أو لم يكن، لأن الشرع لا يجيز انكشاف العورة ولا يجيز لبس الثياب على وجهه تنكشف به السواد. كذلك لو قلنا إنه يتلحف بالثوب، إن اكتمال الصماء لا يشمل التلحف بالثوب، فإن التلحف بالثوب على وجهه لا يمكن معه الإنسان دفع، لا يتمكن الإنسان معه من دفع العدو أو الدابة أو الهامة من هي عليه مكان الضرر بالبدن.
وتغطية وجهه،
وتغطية وجهه في حديث أبي داود النهي عن تغطية الوجه في الصلاة، ولأنه إذا غطى وجهه في الصلاة شابه اليهود، إن اليهود في معابدهم يغطون، ونهي عن هذا لئلا يكون فيه مشابهة لليهود، وكما نهي عن التشكيك لمن عمد إلى الصلاة أو جلس في الصلاة ينتظرها أو كان في الصلاة، نهي عن التشكيك قالوا لأنه فيه مشابهة لليهود، وكذلك أيضا لأنه إذا غطى وجهه في الصلاة فإنه يمنعه من السجود عليه مباشرة السجود عليه، والسجود على الجبهة والأنف مقصود في السبعة الأعظم التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليه كما في حديث ابن عباس الصحيح. نعم.
واللسان على فمه وأنفه،
كذلك يكفي أن يغطي وجهه كلية أو جزئيا، فيجعل اللسان على أنفه أو يجعل على فمه. قال بعض العلماء إنه إذا جعل اللسان على فمه منع من خروج الحروف وإحسان القراءة ومنع من تبينها إذا كان إماما، فنهي عن هذا من أجل هذا الوجه. وقال العلماء إن المقام بين يدي الله في الصلاة مقام هيبة وإجلال وتعظيم لله عز وجل وتوقير، فإذا تلثم فإن هذا لا يتناسب مع حال المصلي الواقف بين يدي الله عز وجل. نعم.
وكف كمه ولحفه،
وكف الكم ولحفه كلتا الصورتان منهي عنها. كف الكم إذا أراد أن يسجد ظن كف كمه إليه، لأنه إذا سجد ربما تفسخ الكم، قالوا إن هذا كف الكم. وأما لفه فهذه الصورة أن يلفه حتى ينشمر ويرتفع إلى العضد أو إلى نصف الساعد، هذه الصورة لا تليق لمن وقف بين يدي الله لأنها صورة العمل، والعامل العامل إذا أراد أن يقوم بمهنته وعمله كف ثوبه وكذلك لف الثوب، ولذلك نهي عن هذا الكف لأنه لا يليق بمقام العبد بين يدي الله. ولذلك لو دعي إنسان ليدخل على إنسان يجله ويكرمه ويعظمه ما دخل مشمر اليدين، لأنها هيئة لا تليق بالدخول على العظيم أو من يراد تعظيمه، ولله المثل الأعلى، فناسب أن يكون موقف الإنسان بين يدي الله عز وجل على غير هذه الصورة. فإذا رأيت إنسان، وهذا يقع في كثير من الناس يعني بسبب الخطأ والجهل، أنهم يتوضؤون ثم يأتي مباشرة وقد حسر عن ذراعيه فيكبر ويصلي وحاسر الذراعين، وهذا كما قلنا لا يليق، لا يليق بالمصلي أن يفعله. والأدهى من ذلك أنه أثناء الصلاة يجلس يفك هذا اللفاف عن يديه، وهذا اشتغال ولا ينبغي للإنسان أن يشتغل به إلا في حالة واحدة، وهي أن ينسى انتفاف لف ثوبه ثم يتذكر في الصلاة، قالوا فإنه يتعاطاه من ذات تحصيل الواجب، وهو أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب يقتضي خروجه عن هذه الصورة فيلزم به. نعم.
يشد وسطه كالزنار،
يشد الوسط كالزنار. كان القديم طبعا إذا فتحت بلاد الكفار وفيها قوم من أهل الكتاب وكانوا من أهل الذمة يلزمون بلبس معين يختص بهم حتى لا يشابهوا المسلمين، لأن لهم أحكاما تخصهم، فربما أنهم لو اختلطوا بالمسلمين ولبسوا لباس المسلمين سلم عليهم وعوملوا معاملة المسلمين، ذلك تكريم لهم، وذلك تكريم لهم، والشرع قصد إهانتهم كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم. فلذلك الكفار إذا كانوا تحت حكم المسلمين يذلون، وهذا أصل الشرعي في الحدود اشتمل عليها كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الذمة، والذي شرحه الإمام ابن القيم في كتاب النفيس أحكام أهل الذمة. فمن هذه الأحكام أنه يشد وسطهم بالدنار، وهو نوع من اللباس يجنى على وسطهم حتى يتميزون عن المسلمين، ويكون هذا علامة لهم على أنهم من أهل الكتاب، فلا تعطى لهم أحكام المسلمين في الظاهر. فإذا أراد أن يصلي المصلي قال لا يشد وسطه في الزنار، أي تشد الزنار. أما لبس الزنار ذاته فإنه منهي عنه، لأن مشابهة للكفار ولا تجد مشابهة الكفار. لكن لو صلى الإنسان قال لا ينبغي له أن يصلي وقد رفع ثوبه أو شمر وسطه، سواء يصلي في ذلك أن يكون يرفع طرف الثوب ويضمه مثل ما يفعل بعض من الجمال أثناء عمله، يرفع الطرف الأسفل ثم يشد الوسط، أو يجعل الثوب مرخيا ويأتي بعمامة ويشدها في الوسط كمن أراد أن يحمل شيئا حتى يتمكن من حمله بقوة الوسط، فيجعل في وسطه حزاما أو عمامة، هذا منهي عنه. لكن لو كان اللباس يحتاج إليه، مثلا إنسان يعمل في عمل في حدادة أو نجارة وعنده مثلا بنطال موجود واحتاج أن يشده بحزام، لأنه يعني تنكشف عورته لولا ربما انحسر هذا الساتر عن عورته لو لم يشد، حينئذ لا حرج عليه. إنما المراد الشد الذي ينبئ عن الصورة الناقصة للمصلي، مثل ما يقع في الثياب يوضع في وسطها ما يشد. أما لو كان من طبيعة اللباس فهذا مستثنى ولا حرج فيه. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كما في حديث أبي ذر في الصحيحين أنهم سهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسجل إزاره والمنان والممشط سلعته بالحلف الكاذب أو الفاسد. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الممشط سلعته بالحلف الكاذب والمنان والمسلم. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فقوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء قالوا نهي عن الإسلام وتوعد عنه بهذا الوعيد لما فيه من الخيلاء والتبختر. والحديث الثاني في قوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء يؤكد هذا المعنى. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إعطاء سيفه في غزوة أحد وقال من يضرب به، قال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقال وما حقه يا رسول الله، قال أن يضرب به العدو. فتقاعس القوم فخرج أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه وعصب عصابته الحمراء وأخذ السيف وتبختر في مشيته، فأخذ يختال بين الصفين، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إنها لمشية يبغضه الله إلا في هذا الموضع. فالخيلاء والتبختر في المشي هذا منهي عنه، واعتبر العلماء رحمهم الله أن من تبختر في مشيته واختال في مشيته أنه من أهل الكبائر، أي أنه فاسق في هذه المشية ولو مرة واحدة. أن يختال في مشيته أو جر ثوبه الخيلاء فإنه يعتبر متوعدا بهذا الوعيد، إلا أن يتوب فيتوب الله عليه. فالخيلاء لا تجوز لا في المشي ولا في الثوب، والخيلاء في الثوب تكون بجبره وإسفاله، وكذلك ربما تكون في صورة المشية أن ترى الإنسان يختال اختيال العظيم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا مر مشى فأعجبه ضرب عطفيه فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يختال وأن يكون من أهل الخيلاء، بل ينبغي عليه التواضع والذل لله عز وجل. نعم.
والتصوير والتعيينه.
والتصوير تفعيل من الصور، والتصوير يكون على الحالتين سواء كان باليد او كان بآله، فانه داخل في عموم قول عليه الصلاه والسلام لعن الله المصورين، وقوله اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. وقد دلت السنه الصحيحه على ان المراد من التصوير إيجاد مثل الخلقة بغض النظر عن كون المصور أوجدها بآلة أو بنفسه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق كخلقي، فانتبه للحال التي تقتضي التشبيه بغض النظر عن كونه شابه الصورة من كل وجه بآلة أو لم يشابهها فكان قريبا من الصورة الأصلية، فيشمل ذلك التصوير بآلة والتصوير بالفعل. والدليل الثاني فإن هذا الدليل يدل على شمول التصوير بالآلة، فإن الصورة التي أخرجتها الآلة لو سئل الإنسان عنها أهي خلقة الله أو مثل خلقة الله لأجاب قطعا أنها مثل خلقة الله، فليست هي الخلقة الحقيقية. وقد قال: ممن ذهب يخلق كخلقي، وهذا يدخل في أن يكون بآلة أو بالشخص نفسه بفعل يده. وكون الإنسان يصور بهذه الصورة يوجد وقوعه في المحذور. والأمر الثاني أن المصور بالصورة ولو بآلة مصور، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهذا مطلق يشمل أي حالة تم بها التصوير. فمن قيد احتاج إلى دليل، قالوا إن التصوير بالآلة كالمرآة، وهذا قياس مصادم للعموم. والأمر الثاني أنه قياس ضعيف لأنه قياس مع الفارق. ووجه الفارق ما يلي: أن الصورة بالمرآة لا تثبت، والصورة بالآلة ثابتة. والأمر الثاني أن الصورة بالمرآة بزوالها كانت الخلقة نفسها، يعني محاكاة الخلقة دون ثبوت، والصورة بالآلة محاكاة الخلقة مع الثبوت، فأصبح فعل المكلف بالزيادة على الآلة موجودة. ولأن المصور بالآلة يحتاج إلى تحنيط، وهذا التحنيط لا شك أنه فعل للتصوير، ولذلك لا يشك أن التصوير بالآلة كالتصوير بالفعل. فلو قال قائل إن التصوير بالآلة يحكي صورة الإنسان، نقول إذا لو صور المصور الماهر صورة الإنسان على حقيقته لما كان مصورا. الأمر الثاني أنه ينتقد هذا القياس بالنظير، فلو سئل ولو سألنا وقلنا لو أن إنسانا أوجد آلة تخرج تمثال الإنسان بعد تصويره، لو أن آلة تطبع صورة الإنسان وتخرجه بالجلد ونفس الصورة التي التقطها، ما حكمها؟ لقيل بالإجماع أنها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صورة تمثال. طيب، هذه نفس الصورة، إن كانت الآلة تمنع التحريم فهذه أخرجتها الآلة، وإن كان المشابهة تمنع التحريم فهذا مشابه، مع أننا حكمنا بالحرمة في كلتا الصورتين. ولذلك يقوى القول بالتعميم، لكن إذا وجدت الضرورة الصور لا حرج، أو الحاجة احتاج الإنسان إليها كما يحتاج الآن مثلا للسفر ونحوه أو إثبات شخصية الإنسان، لأنه لو لم يحتاج إلى الصور بهذا لضاعت مصالح العباد ولحصلت مفاسد وشرور عظيمة، هذا مضطر إليه والإنسان لا حرج عليه في هذه الحالة. أما إذا لم توجد الحاجة في الأصل التحريم أنه لا يجوز، والفتنة الموجودة بصورة الود كالفتنة الموجودة بصورة الآلة، بل الفتنة بصورة الآلة أعظم من الفتنة بصورة اليد. ولذلك الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس أن مجرد وجود الآلة لا يكفي لزوال التحريم، فإن الآلة ليست بنفسها التي تصور، ومن قال ما تصور بنفسها لا شك أنه يثابر بالحس، أليست الآلة يضغط عليها؟ ومن ضغط عليها بعرف الناس وطبيعة الناس ولا يختلف اثنان بتسمية مصورة، إذن هو مصور، فدخل في عموم قول عليه السلام المصور. الأمر الثاني أنه لا طبع بالآلة حنظها، حنظ الصورة، ولو كانت صورة فورية احتاج إلى دلكها، لابد من نعرف حقيقة التصوير حتى نحكم، ولذلك حقيقته تدل على وجود فعل مكلف. فالآلة إنما هي وسيلة كالقلم الذي يراش به وكالمواد التي تعين على خروج النظير والظل. ولذلك الذي يظهر العلم عند الله هو القول بالتحريم، سواء كان عن طريق الظل أو كان عن طريق فعل اليد. يحرم التصوير، وهو من كبائر الذنوب لما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المصور وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويحرم استعماله إلا من ضرورة وحاجة، فلو أن إنسان عنده صور للذكرى يأسن ببقائها. قال علي رضي الله عنه لأبي العياش: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. فهذا يدل على أنه لا يجوز استعماله، وبناء على ذلك يحرم الاستعمال ويحرم الإيجاد والفعل. نعم.
ويحرم استعمال مفروض أو مموه بذهب قبل استحالته،
لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب، ويحرم استعمال الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز استعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب في الآنية وهي مصلحة حاجية، فيكون من باب أولى إذا لم توجد الحاجة وهي المصلحة الكمالية. وبناء على ذلك يكون تنبيه الشرعي على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة تنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، فلا يجوز استعمالها في الأقلام ولا في الساعات ولا في غيرها إلا ما ورد استثناؤه بالشرع بلبس المرأة ولبس الرجل. لبس المرأة للذهب والفضة لقوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين عن النساء، ولبس الرجل للفضة في خاتمه كما أثر عنه عليه السلام في تختمه بالورق. وأما استعمالها في الأقلام وغيرها فهذا لا يجوز، والأصل تحريمه والاستثناء إنما يكون في الخاتم الورق. وحديث أم سلمة: دونكم الفضة فالعبوا بها لعبة، المراد به التختم، فإن الإنسان إذا تختم لعب بالخاتم لعبة. ولو قيل إن المراد العبوا بها لعبة يعني استعملوها، هذا تعبير مجازي، والقاعدة أنه إذا تعارض المعنى العبوا لعبا على الحقيقة الذي هو اللعب الحقيقي وبين المجاز الذي هو المعنى الحكمي فإنه ينبغي صرف اللفظ على الحقيقة إلا بدليل يوجب العدول عنها إلى المجاز. نعم. لا يستعمل ما فيه ذهب سواء كان في الثياب أو كان في البسط أو كان في الأبواب أو كان في غيرها من البيوت أو في السيارة أو غيرها، لا يجوز. يعني هذا أصل عام، لا يجوز استعمالها إلا بما ذكرناه، تحلي النساء عن الصورة التي ذكرناها سواء كانت بذهب أو فضة، وتحل الرجال بالفضة في الخاتم سواء كان إنسانا يحتاج إلى الخاتم أو لا يحتاجه. نعم.
أو منوه بذهب قبل استشارته،
أو منوه بذهب في الكاسات مثلا، تموه بالذهب أو تطلع بالذهب أو الساعة تطلع بالذهب، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قليل الذهب وكثيرة، ومن استثنى فقد استثنى بالاستحسان، استثنى بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء الحنابلة اليسير المموه وهذا استحسان، ولا يصح الاستحسان مع دليل العموم، ولذلك الاستحسان لا يقوى في مثل هذا، بل يبقى على الأصل الذي يدل على التحريم. نعم.
وثياب الحرير،
وثياب الحرير، وقد ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحرير فقال هذا والذهب فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكوره، فدل على أنه لا يجوز لبس الذكر للحرير، ولبس الحرير استثنى منه قدر أربعة أصابع، وذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى، وقال ابن عمر أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع كما في الرواية الثانية، فقدر الأربعة أصابع من الثوب هذا مستثنى من الحرير. وللعلماء وجهان، قال بعضهم إنه أخذ من هذا الحديث الأربعة الأصابع، وأخذ من حديث الحلة التي لبسها عليه الصلاة والسلام وكان سداها من حرير، والحديث فيه كلام، قالوا إنه ينظر في الملبوس إن كان أكثره حريرا حرم، وإن كان أقله حريرا ولو أكثر من أربعة أصابع ما دام أنه أقل يجوز. والصحيح أنه لا يستثنى من الحرير إلا قدر الأربعة الأصابع.